إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومع التعليق عليه من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى، ومع الدرس السادس والذي نكمل فيه الكلام في أحكام الوضوء إن شاء الله تعالى. في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. وصلنا عند الكلام عن سنن الوضوء، ذكرنا من سنن الوضوء أولا التسمية، وهناك من يرى أنها واجبة، ثانيا السواك، ثالثا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، رابعا المضمضة ثلاثا، ورأينا أن هناك من يرى أن المضمضة واجبة، خامسا الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، وهناك من يرى أن الاستنشاق والاستنثار واجب، سادسا تخليل اللحية، وهناك من يرى أن تخليل اللحية واجبة، سابعا تخليل الأصابع، أيضا نفس الكلام الذي قيل في اللحية والذي قيل في الذي قبله، ثامنا تثليث الغسل أي ثلاث مرات، تاسعا من سنن الوضوء التيامن أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. وينبني على ذلك لو أن إنسان غسل يده اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح، فإن التيامن سنة وليس بفرض. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. في تنعله التنعل لبس النعل، والترجل تسريح الشعر، والطهور يشمل الوضوء والغسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. الترجل تسريح الشعر كما علمنا، وشأن التيامن أي شيء تلبسه تلبس اليمين أولا، وأي شيء تخلعه تخلع اليسار أولا، سواء كان في ذلك البنطال أو القميص أو الشعار ما يسمى بالفنيلة، أو أي شيء تلبسه تلبس اليمين أولا، حتى الحذاء أي شيء تخلعه تخلع اليسار أولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، أي جمع يمين، والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي صحيح، كما في صحيح أبي داود. عاشرا من سنن الوضوء الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، وكما نعلم يعني المد يعني كم المد حفنة، أربع أمداد يبقى كم؟ أربع حفنات. أنا الآن مقرب المعلومة، المد كم؟ حفنة، وأربع أمداد يبقى كم؟ أربع حفنات. الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه ابن خزيمة صحيح كما افتهم منه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا أي يدلك. رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى. 11 الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه. وعلى هذا مضت السنة، وعليه عمل المسلمون سلفا وخلفا. ما معنى ذلك؟ أنت تتوضأ، واحد طرق الباب، لا مانع أنك تفتح الباب وتعود، لكن تتوضأ ثم تذهب تشرب شاي أو كذا وتعود، هذه ما هو موالاة، صح أم لا؟ الشيء معروف. وفي الأسبوع الماضي وبمناسبة الكلام عن اللحية، كل ما ورد في الأخذ من اللحية من طولها أو من عرضها، كل الذي ورد ضعيف، كل ما ورد في الأخذ من اللحية. اللهم ما صح عن ابن عمر في الصحيح، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهذا موقوف عن ابن عمر كما نعلم، تمام. أما بعض الناس يقصر اللحية، بعض الناس ينتف بعض الشعر من الوجه بعيدا عن شعر اللحية، هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، تمام. فكل الأحاديث الواردة في الأخذ من طول اللحية أو من عرضها أو بأي كيفية كلها ضعيفة، إلا الموقوف عن ابن عمر، وهذا أين؟ في الحج، يعني ما زاد عن القبضة وفي الحج. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 12 من سنن الوضوء مسح الأذنين، والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس، لأنهما منه. فعن المقدام بن عدي يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. رواه أبو داود والطحاوي صحيح كما في صحيح أبي داود. يعني هكذا، انظر هكذا، تأخذ الماء بعد الرأس تنزل على الأذن مباشرة. في زاد المعاد بن القيم رحمه الله: وما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لهما أي الأذنين ماء جديدا البتة ولا مرة. غالب الناس عند الوضوء يجعل ماء جديدا للأذنين، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني وصلي. وهذا الوضوء من توابع الصلاة، بل مقدمات الصلاة، بل لا تتم الصلاة إلا به، إلا في الأحوال الاستثنائية عند فقد الماء التيمم، وعند فقد الطهورين لا ماء ولا تيمم، لها أحوال نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. إذن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ثالث عشر من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة والتحجيل. أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا على المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نأخذ جزءا جزءا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا، أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجله، والمراد من كونهما يأتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، وهو من خصائص هذه الأمة. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. قال أبو هريرة، أي من آثار الوضوء، قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه أحمد والشيخان. وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني الماء وضوء، دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية. رواه أحمد واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. هنا قال أبو هريرة: من استطاع منكم، في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجله، والمراد من كونهما يأتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، وهو من خصائص هذه الأمة. قول أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا القول مدرج فيه من أحد رواته، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره غير واحد من الحفاظ، تمام؟ وقد بين أحمد في رواية له أنه مدرج، فقال في آخر الحديث: فقال نعيم: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. قال ابن حجر: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة. ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيمة هذا. وكان ابن تيمية يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، فلا تسمى تلك غرة. كذا في أعلام الموقعين، ممكن تقول أعلام وأعلام جائزة، يعني قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل نعلم كما في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ما كان يجاوز المرفقين قط أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، وبالتالي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، أصل الغرة بياض في جامة الفرس، والتحجيل بياض في رجله، والمراد من كونهما يأتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأبدنهم وأرجلهم يوم القيامة، وهما من خصائص هذه الأمة. رابع عشر من سنن الوضوء الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، يعني شوف يغتسل بكم بالصاع، يعني أربع حفنات صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل بكم بالصاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد يعني بالحفنة، متفق عليه. يتوضأ بماذا؟ يعني أعرف أحد يعني الناس عندنا الأقارب وكذا، سبحان الله، كانت تتوضأ محارمة، تتوضأ بماء قليل جدا، توضأ بحفنة كل وضوء، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء المنام وهو يشيلها بالكفين بالحفنة هكذا، يعني هكذا يشيل ماذا؟ بالحفنة. ذاك الإنسان كما نبهنا ما يترك الصنبور، الصنبور الحنفية بسم الله العبير، يترك الصنبور هكذا ينزل الماء، تفتح بيد هكذا تمسك هكذا، تفتح بيد قليل وتأخذ الماء باليمنى وتغلق وتتوضأ، يعني ما تجعل الماء ينزل هكذا ينزل هكذا، هذا محسوب عليك في الوضوء. أنت الماء المحسوب عليك في الوضوء في الشرع بدءا من فتح الصنبور إلى أن تغلقه، سواء غسلت به في اليد أو تركت فترة، كل هذا محسوب عليك. وسنرى إن شاء الله في آخر الدرس مكروهات الوضوء من أهمها ماذا؟ الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد، يعني حفنة. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني، فقال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند الرجال وثقات. هناك حديث مشهور الألسنة وهو ضعيف، روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. والحديث رواه أحمد بن ماجه وفي سنده ضعف. كيف يتحقق الإسراف في الماء بالنسبة للوضوء؟ والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على الثلاث. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بسانيد صحيحة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الأب اسم عبد الله والولد اسم عبد الله. الأب سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. فقال له: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني وقال يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الجنة وأن يتعوذ به من النار. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، بدل ما كان هو يطلب أي عبد الله ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن الجنة، قال لا، قل: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إذن هذا التحديد خطأ، هذا التحديد خطأ، لكن الواحد يقول في الدعاء: اللهم إني أريد أن أشرب كذا أريد أن أكل كذا، حتى في السجود ما في شيء، إنما هذا اعتدى في الدعاء. الأب قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه صحيح، كما في صحيح أبي داود. إذن الاعتداء في الدعاء يكون برفع الصوت، أو لما قالت: اللهم متعني بأبي في الجنة، نحن مات المؤمنين كما نعلم، طبعا قالت مثل هذا الكلام: اللهم متعني بأبي في الجنة، تمام. طبعا كان أبوها كافر وأمها كافرة وماتوا على الكفر، فهذا اعتداء في الدعاء. يعني من الاعتداء في الدعاء الآن واحد يقول: اللهم اغفر لأبي لهب، خلاص هو مات على الكفر. الآن الإنسان اعتدى في الدعاء إذا ما يقول، لأن أبي لهب، وهذا من الإعجاز في القرآن. سبحان الله، نزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. نزلت هذه الآية، والدليل على إعجاز القرآن أن أبا لهب كان في مقدوره أن ينطق بالإسلام ولو كذبا، ولو ماذا؟ ولو كذبا، ومع ذلك ما استطاع، وهذا من إعجاز القرآن، لأن الله تعالى أخبر أنه سيموت على الكفر وسيدخل النار. إذن واحد الآن مقطوع بالآية أو بالحديث أنه من أهل النار ويدعو له مثل أبي لهب، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله تعالى لعمه، فالله تعالى جعل عمه في ضحضاح من نار يوم القيامة. هذا الضحضاح عبارة عن ماء قليل في القدم، يغلى منهما دماغه ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا، لأنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاه وكذا. المهم، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أما الطهور الوساوس، والله يا إخواني بعض الناس لما توضأ ما يكفي أن يغسل رجله، يضع رجله في صفيحة ماء، الوسوسة والعياذ بالله، يضع رجله في صفيحة ماء حتى يرى أنها قد غسلت، يعني هذه وساوس. وسبحان الله، يعني معك فرق الله، حد معك فرق الله؟ انظر معي من قلة فقه الرجل ولعوه بالماء. الإمام أحمد رضي الله عنه كان إذا توضأ لا تكاد الأرض تبتل، لا تكاد الأرض تبتل، هذا من قلة أخذ الماء. ومنهم من كان يختبئ وراء رجل وهو يتوضأ، من كان يختبئ وراء رجل ويتوضأ حتى لا يراه أحد، من قلة يعني من التمسك ومن الاقتصاد في الماء. إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة صحيح كما في صحيح أبي داود. 15 من سنن الوضوء الدعاء أثناء، الدعاء أثناء، يعني سنأخذ الآن إن شاء الله، سنأخذ الآن إن شاء الله الدعاء أثناء الوضوء ثم الدعاء بعد الوضوء. الدعاء أثناء، لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، هنا بوضوء بفتح الواو يعني بماء، بماء، بماء الوضوء. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وهل تركنا من شيء، وهل تركنا من شيء؟ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تمام منا، وابن السني بإسناد صحيح في تمام منا قال: هذا حديث صحيح غير مقيد بالصلاة والوضوء. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء. بعد الفراغ من الوضوء يعني ماذا؟ يعني بعد ما تنتهي من الوضوء. وابن السني ترجم له باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، يعني أثناء الوضوء. قال النووي: وكلاهما محتمل. هذا الحديث: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هناك من يقول في تمام الألباني: هذا الحديث لم يثبت، لم يثبت في أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء. وهناك من يقول: هذا الدعاء يقال أثناء الوضوء، وهناك من يقول: هذا الدعاء يقال بعد الوضوء، والنووي قال: يقال أثناء الوضوء وبعد الوضوء. وهذا خير، تمام إن شاء الله. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تركنا من شيء. ولذلك بعض الناس الآن يعني في دعاء ختم القرآن الذي يقولونه في التراويح في رمضان، هذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، عن أنس رضي الله عنه، أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. أما الدعاء في الصلاة لختم القرآن سواء يعني بعد التسليم أو بعد الاعتدال من الركوع، كل هذا بدعة وإن كان في الحرمين. والشيخ بكر بن زيد رحمه الله له رسالة بعنوان مرويات دعاء ختم القرآن، وقرض لها ابن عثيمين رحمه الله وزكى هذه الرسالة. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم أبدا أنهم كانوا عند ختم القرآن يفعلون ما يفعل في الحرم الآن أو في معظم الناس الذين يفعلون هذا. كل هذا بدعة. الحجة علينا الكتاب والسنة. الحجة ماذا؟ الكتاب والسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. إذن التمسك بالسنة. فالأدعية هذه سبحان الله، الدعاء يأخذ حوالي ساعة، سبحان الله مرة منذ أكثر من حوالي يعني من الحمد لله كنا ندعو بهذا الدعاء من حوالي ما أكثر من قرابة 20 عاما. يعني الحمد لله الآن منذ حوالي 20 عاما لا ندعو هذا الدعاء اللي هو الدعاء اللي هو عند ختم القرآن وكذا. الحمد لله الواحد لما قرأ الرسالة بفضل الله تعالى انتهينا تماما. تمام اللي هو سبحان الله ما تأخذ ساعة تدعو، طب اقرأ مكانها نصف جزء قرآن أولى، صح أم لا؟ وأسأل سؤالا، هل يوجد على وجه الأرض واحد قط إذا أراد أن يدعو بختم القرآن، هل يوجد واحد قط على وجه الأرض أنه عند ختم القرآن عندما يكون بمفرده في بيته لما يقول سمع الله لمن حمده يدعو؟ أبدا، صح أم لا؟ أي إنسان. تمام يا أخوان، إن شاء الله هذه الرسالة جيدة، رسالة ما تزيد عن 70 صفحة يعني، مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر بن زيد رحمه الله. إذن اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. لماذا علقت هذا التعليق من ناحية الدعاء عند ختم القرآن؟ لماذا؟ سبحان الله، الإنسان في الوتر لما يدعو بهذا الدعاء، بعض الناس أنصار كمن يطيل في الوتر، الإنسان لما يدعو طبعا الوتر أهم شيء تأتي، أهم شيء تأتي بالمأثور، هناك من أجاز الزيادة عن المأثور في الوتر بالأدعية المأثورة، يعني الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، أقول كنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هنا اللهم كدعاء عام، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. هل هذه الكلمات تركت أي خير في الدنيا والآخرة؟ أبدا، صح أم لا؟ إذن أنت لما تدعو هذا الدعاء في الوتر وتكتفي به ما ترك خيرا إلا وأتى به، صح أم لا؟ مثل الدعاء الذي معنا الآن، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، صح أم لا؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، غفران الذنوب معناه أنه يدخل الجنة والدنيا، واغفر لي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. 16 من سنن الوضوء، 16 الدعاء بعد الوضوء من سنن الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم في صحيح. إذن الدعاء أول دعاء بعد الوضوء ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك زيادة صحاح الألباني في صحيح سنن الترمذي أيضا في تمام المنة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تقولها بعد هذا الدعاء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعد الدعاء ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا أول دعاء، هذا أول دعاء. الدعاء الثاني بعد الوضوء، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق، يعني في لوح، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح واللفظ له، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وقال في آخره ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، وصوب وقفه، والصواب موقوف وهو في حكم المرفوع كما في تمام منا.
هذا الدعاء هو كفارة المجلس نفسه، نفس دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدعاء الثالث الذي قلنا إنه يقال أثناء الوضوء بعد الوضوء على قول النووي: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. تمام إن شاء الله. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ما هي أدعية الوضوء أي بعد الوضوء؟ ما هي الأدعية التي بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. 17 من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعده، صلاة ركعتين بعده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دف نعليك، يعني صوت النعل حال المشي. الدف هنا بالضم صوت النعل حال المشي. إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال أي بلال، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، يعني وضوء، لم أتطهر طهورا، وممكن غسل، لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. هنا في غير هذه الرواية: إني سمعت خشخشة قدميك في الجنة. قال يا رسول الله: إني كلما أحدثت أو أذنبت توضأت وصليت ما كتب الله. في رواية: كنت كلما أذنت، بدل أذنبت، كلما ماذا؟ كلما أذنت، كلما أذنت. إذن أذنت، أذنبت، أحدثت، وهذه صلاة ما له سبب عند الإمام الشافعي، أنك حتى لو دخلت توضأت في أي لحظة ولو قبل غروب الشمس بدقيقة تصلي سنة الوضوء تحية المسجد، هذه في أي وقت من ليل أو نهار تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى وإن كان الجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كما في حديث المسيء صلاته، وهذا مسيء صلاته، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن الصلاة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وعن حمران، وليس خمران، مكتوب هنا خمران بالنقطة، تمام، لكن الصحيح حمران، تمام. وعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بوضوء يعني ماذا؟ بماء وضوء، دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلها 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3، إلى آخر وضوء يعني. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وما بقي من تعاهد موقعي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق أي الرقبة لم نتعرض لذكره، لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح. إذن من البدع مسح الرقبة في الوضوء بدعة، مسح الرقبة في الوضوء بدعة. طبعا يقول لك تتميم للنظافة هذا خطأ. هنا لما كنا نتكلم عن الاقتصاد في الكلام عن الاقتصاد في الماء، لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة، قال البخاري يا المد عن الحفنة، قال البخاري كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يتوضأ بأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء دخل في المكروه، دخل في المكروه. إن شاء الله تعالى في يوم الأحد القادم نتكلم عن مكروهات الوضوء، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن نواقض الوضوء، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عما لا ينقض الوضوء، ثم نتكلم في الدرس الذي يليه إن شاء الله ما يجب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء إلى آخره. هذا نكمله في الدرس الذي يليه، أي في الأحد الذي يليه إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.